بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بأحكام الوصي، ويسمى أيضا الموصى إليه. فمن هو الوصي أو الموصى إليه؟ ما؟ الذي يؤهد إليه بالتصرف بعد الموت في المال أو غيره من الحقوق أو الذرية، فالذي يؤهد إليه بالتصرف هو الوصي. وله التصرف كما سبق في قضاء الديون واستقضائها، رد الودائع واستردادها، قبض الأمانات وردها، وكل ما يتعلق بالموصي من أولاده وذريته والقيام عليهم. ذكر العلماء أوصافا للموصى إليه. أن يكون رجلا عاقلا مسلما وحرا، عدلا بالغا. فهل اشترط أن يكون رجلا يخرج المرأة أو يصح الوصية للمرأة؟ نعم، أكثر العلماء على أنه يصح الوصية للمرأة إذا كانت أهلا للقيام على ذلك. الوصية إلى الصبي هل تصح أو لا تصح؟ لا تصح. نعم، ومثله أيضا المجنون، ومثله الذي لا يصح وصية إليه، العبد. قلنا ما هو الصحيح في العبد؟ أنه يصح الوصية إليه. فإذا كان عبدا للموصي فهذا جائز واضح، وإذا لم يكن عبد الله فلا بد من إذن سيده. ثم أخذنا أيضا الوصية إلى الفاسق، وما هو الراجح فيه؟ نعم، إن كان فسقه يتعلق بعدم حفظ ما يوصى به إليه فهذا لا تصح الوصية إليه، وإن لم يكن كذلك فهذا تصح على القول الصحيح. وصية المسلم إلى الكافر هل تصح؟ عند من؟ من لم يجب؟ عبد الرحمن، لا تصح. لماذا؟ لأن الوصايا الوصية ولاية وليس للكافر على مسلم ولاية. العكس هل يجوز؟ مطلقا على أولاده وذريته جائز، أو ماله بشرط ألا يكون من الحرام. أحسن، نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. مما يتعلق بذلك الوصية إلى الخائن، والخيانة هي من الفسق إلا أنها أخص. فالوصية إلى الخائن إذا كان الوصي خائنا يذكر العلماء أنه إما أن يكون خائنا في حال الوصية، وإما أن تطرأ عليه الخيانة بعد ذلك. فإن كان خائنا حال الوصية وربما خفي حاله على الموصي، فإن الوصية لا تصح، والإمام يعزله ويولي آخرا على تلك الوصية. لأن تولية الخائن على مال اليتيم معنى أنه سيضيعه ويذهب به، ومعلوم أنه لا يجوز تولية الخائن في حال الحياة. هذا الموصي لا يجوز له أن يولي الخائن على يتيم في حال حياته، فكذلك بعد موته. ولأن الوصية هي أمانة وولاية، والخائن ليس أهلا للأمانة. إذن إذا كان خائنا من أول أمره فإن الإمام يعزله ويولي غيره. فإن طرأت عليه الخيانة بعد ذلك فأكثر العلماء أيضا على أن الإمام يعزله ويولي غيره، هو مذهب الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا تزول ولايته، لا يعزل، ولكن يضم إليه الإمام رجلا أمينا يتولى الأمور معه. وهذا قال به أيضا الحسن وابن سيرين، قالوا لا يعزله لأن ولايته صحيحة، قد صحت وصية ولايته فهي كانت في حال أمانته، فإذن هي صحيحة. قالوا ويحصل حفظ المال بضم إنسان أمين إليه، فولايته صحت وثبتت، ويولى معه آخر بما يحفظ به المال ولا يضيع. إلا في حال وهو إذا لم يمكن حفظ المال بالشخص الأمين، أن يضاف معه شخص أمين ولا يمكن حفظ المال، كان يحتال عليه من ورائه، أو يكون هذا الخائن عنده مخادعة وذكاء قد يؤدي إلى ضياع المال حتى لو معه أمين، فقالوا هنا يتعين إزالة هذا الخائن، يتعين عزله. فإذا القصد أولا وآخرا هو في حفظ المال ورعاية الذرية. فإن كان لا يمكن حفظ المال إلا بعزله يعزل. على أن ابن قدام رحمه الله يستبعد يرى أن التفريق بين الخيانة الطارئة والخيانة السابقة يرى أن التفريق بعيد، قال لأن الشروط تعتبر في دوامها كما تعتبر في ابتدائها، فما اعتبر في الدوام فهو معتبر في الابتداء، وما اعتبر في الابتداء فهو معتبر في الدوام، لا سيما وأن هذا الشيء يحتاج إلى دوام الأمانة فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الوصي إذا كان عدلا ولكنه يعجز عن النظر في مصالح اليتيم وفي ماله، إما لمرض أو ضعف فيه، فهل تصح الوصية له إذا كان الوصي عدلا ولكنه عاجز عن النظر والقيام؟ فالوصية من حيث هي تصح، ولكن في هذه المسألة قال أهل العلم يضم إليه الإمام رجلا أمينا، يضم إليه الحاكم رجلا أمينا، ولا يزيل يده عن تلك الوصية، لأنه محتمل أن هذا الموصي أوصى إليه وهو يعلم ضعفه أو ما فيه من العلة والمرض، ولكن أوصى إليه لأمانته أو لرجاحة عقله أو نحو ذلك، فيضم إليه الإمام أي الحاكم رجلا آخر يكون معه. مثله إذا كان عدلا قويا ثم طرى عليه الضعف أو علة يضم إليه الحاكم رجلا آخر، فيكون هذا الرجل الآخر معاونا له. قال ابن قدام رحمه الله قال ولا أعلم في هذا مخالفا، بعد أن ذكر أن هذا قول الشافعي وأبي يوسف وأحمد، قال ولا أعلم لهم مخالفا، أنه إذا كان عدلا ولكن ضعيف عن النظر في أمر اليتيم أنه لا يعزل ولا تزال ولاية أو وصية. أيضا مما يتعلق بذلك أن الوصية تتبعض، ومعنى تتبعض أي أنه يجوز أن يوصي إلى رجل بشيء دون شيء، كأن يوصي إليه مثلا بقضاء دينه أو يوصي إليه بأولاده دون أمواله أو العكس بأمواله دون أولاده، فيجوز أن تبعض الوصية وأن يكون ذلك الوصي وصيا فيما وكل فيه وفيما أذن له فيه، فيما أذن له فيه. أيضا يجوز أن يوصي إلى كل أحد بشيء من ماله، فيوصي إلى فلان بقضاء الدين، ويوصي إلى فلان بتفريق الوصية، ويوصي إلى فلان بتجارته، ويوصي إلى فلان بأولاده، فيجزئها على جماعة، كل واحد يوصي في شيء. هذا جائز، وبه قال جمهور العلماء أنه يجوز تفريق الوصية وتبعيضها. خالف في هذا أبو حنيفة فقال إذا أوصى إليه بشيء صار وصيا في كل شيء، فلو أوصى إليه بقضاء دينه صار وصيا في قضاء دينه ووصيته وتجارته وأولاده وسائر شأنه. ولا تكون مقتصرة على ما أوصى إليه به. لماذا؟ قال لأن هذه الولاية تنتقل بموت الموصي، فلا تتبعض كولاية الجد، فإن الأب إذا مات انتقلت الولاية إلى الجد في كل شيء. والصحيح هو القول الأول، وفرق بين ولاية الجد وولاية الوصي، فولاية الجد كانت بالقرابة وهي لا تتبعض لما له من القرابة، وأما ولاية هذا الوصي فإنما هي ولاية بالإذن، فلا يكون وصيا إلا فيما أذن له فيه الموصي. فالإذن يتبعض وولاية القرابة لا تتبعض، فلا يصح قياسه على الجد. أيضا من المسائل الوصية إلى رجلين أو أكثر بشيء واحد، الوصية إلى رجلين أو أكثر بشيء واحد، كأن يوصي رجلين بأولاده، أو يوصي رجلين بقضاء دينه، أو بالتصرف في ماله. فهذا جائز وله ثلاث صور، إذا أوصى إلى أكثر من وصي في شيء واحد له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يجعل لكل واحد منهم حق التصرف منفردا، أن يوصي إلى أكثر من واحد ويجعل لكل واحد منهم حق التصرف بانفراده، فيقول أوصيت بأولادي أو بمالي إلى فلان وفلان وفلان، يتصرف كل واحد منهم بما يراه مناسبا بانفراده. فهذا واضح، ويكون قد جعل كل واحد منهما وصيا منفردا فيصح تصرفه منفردا. وهذه الصورة ليس فيها خلاف بين أهل العلم أن تصح الوصية ويكون لكل واحد منهم التصرف بانفراده بما يراه مناسبا. الصورة الثانية أن يوصي إلى أكثر من واحد بشرط ألا يتصرف كل واحد منهم بانفراده، بل لا يتصرف إلا مجتمعين. أن يقول أوصيت بمالي أو بأولادي إلى فلان وفلان، على أن يتصرفوا في ذلك مجتمعين متفقين، لا يتصرف كل واحد منهم بانفراد. فهنا تصح أيضا، وليس لأحد منهم أن يتصرف بمفرده، ليس لأحد منهم أن يتصرف بمفرده، بل لا يتصرفون إلا مجتمعين، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الصورة الثالثة أن يطلق الوصية، فيقول أوصيت إلى فلان وفلان في كذا وكذا، ويسكت، لا يبين أن لأحدهم حق التصرف بمفرده، ولا يشترط أن لا يكون تصرفهم إلا مجتمعين. فهذا فيه أقوال للعلماء. القول الأول قول الجمهور أنه ليس لأحدهم التصرف بانفراد، وأنه ليس لهم التصرف إلا جميعا، فإذا أراد أحدهم أن يتصرف في شيء شاور الآخر، فإن وافقه تصرفوا فيه. وهذا قول الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا لأنه شرك بينهما، جعلهما مشتركين، إذا شرك بينهما لم يكن لأحدهما الانفراد. وهناك أقوال أخرى، قال لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أن لكل واحد منهما أن يتصرف بانفراد، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى التفصيل، قالوا هناك أشياء يصح أن كل واحد منهم يتصرف بانفراد، وهناك أشياء لا يصح ذلك. قالوا 7 أشياء، كفن الميت وقضاء دينه وإنفاذ وصيته ورد وديعته وشراء ما لا بد منه للصغير من الكسوة والطعام وقبول الهبة والخصومة عن الميت فيما يدعى له أو عليه. قالوا فهذه يصح أن يتصرف كل واحد منهم بانفراد، لأنه يشق الاجتماع عليها وتأخيرها فيه ضرر، وما عدا ذلك فلا يتصرفون فيه إلا منفردين إلا مجتمعين. والصحيح هو القول الأول، وهذا التفصيل لا دليل عليه. الصحيح أنهم لا يتصرفون إلا مجتمعين ما دام أوصى لهم جميعا في شيء واحد. لو كان أراد أن الواحد يتصرف بانفراد لكان أوصى إلى واحد فقط، لكنه حين أوصى إليهم جميعا بشيء واحد هو أراد أن يجتمعوا، أن يتشاوروا فيه، أن يخرجوا برأي مشترك فيما بينهم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، وهي من المسائل المهمة، قبول الموصي للوصية ورده قبول الوصي أي الموصى إليه للوصية ورده لها، متى يجوز ومتى لا يجوز. أما في حياة الموصي أي وما دام الموصي حيا فيجوز للوصي أو الموصى إليه أن يقبلها أو يردها. إن شاء قبلها وإن شاء ردها، لأنه إذا قبلها يكون هذا منه فعل خير وتبرع، وإن ردها يكون ردها والموصي حي، بحيث أنه يمكنه أن ينظر شخصا آخر يوصي إليه. فإذن في حال حياة الموصي يجوز قبول الوصية ويجوز ردها. بعد موته يجوز قبولها أيضا إذا أخر القبول حتى مات الموصي، علم أن فلان أوصى إليه بأولاده فسكت لم يقبل حتى مات الموصي فقبلها، فهذا أيضا جائز. بقي هل له أن يعزل نفسه بعد موت الموصي؟ هذا فيه خلاف، يعني إذا أوصى إنسان إلى إنسان بأولاده أو بماله فقبل في حال حياته أو قبل بعد موته، ثم أراد أن يعزل نفسه عن هذه الوصية لا يكون وصيا، فهل له ذلك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا له أن يعزل نفسه متى شاء، وسواء كان قادرا على القيام بما أوصي إليه به أو كان عاجزا. قالوا فله ذلك. لأنه قبل هذه الوصية بإرادته فله أن ينعزل عنها وأن يتركها بإرادته وليس ملزما بها، فهو متطوع فيها. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة ومذهب ورواية عن أحمد، قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجوز له بعد موت الموصي أن يعزل نفسه بأي حال من الأحوال، بل قال أبو حنيفة حتى لا يجوز له أن يعزل نفسه في حال حياة الموصي إلا بحضرته، فإذا كان غائبا لا يجوز أن يعزل نفسه. قالوا لأنه إذا التزم بما أوصى إليه فيه ثم عزل نفسه وترك يكون قد غر الموصي، فكان الموصي قادرا أن يوصي إلى غيره، فلما سكت وقبل الوصية جعل الموصي اطمأن إليه، فإذا عزل نفسه يكون هذا فيه يكون غر الموصي. وأيضا قالوا هذا يلحق المال أو الذرية منه ضرر، فإن هذا الموصي إنما أوصى إلى أحد لأنه يرى أن ماله أو ذريته يحتاجون من يقوم عليهم، فإذا عزل نفسه تضرر هؤلاء أو حصل عليهم خطر. وهذا القول الثاني أقرب، أن الأصل أنه لا يصح أن يعزل نفسه إلا إذا كان سيسند ذلك إلى كفء يقوم به، فهذا سيأتي معنا مسألة. إذا كان سيسند ويحول هذه الوصية إلى إنسان آخر وهو أهل للقيام على ذلك فهذا جائز. أما أن يعزل نفسه ويترك الأيتام أو يترك مالهم بلا أحد يقوم عليه فهذا يعرضه للخطر والضرر وتلافي المال وضياع الذرية، ولا يجوز ذلك. وهو إن كان متطوعا إلا أنه التزم، فالتزامه للموصي بأنه يقوم على ماله أو ذريته ثم يتركه بعد ذلك هذا منه عدم الوفاء بما التزم به. فعزل الموصي نفسه الأصل أنه ممتنع لما يتضمنه من الضرر ولما فيه من خيانة الأمانة التي أسندت إليه. فإن رأى غيره ممن هو أهل يقوم على ذلك ورد الوصية إليه فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في مسألة. أيضا من المسائل أنه يجوز للموصي أن يجعل للوصي جعلا، قالوا لأن الوصية معناها قريب من معنى الوكالة، والوكالة تجوز بالجعل والعطاء، فكذلك الوصية. فإذا جعل له جعلا وأخذه بحقه دون خيانة فيجوز له ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة به إذا أوصى إنسان إلى شخص فهل يجوز أن يوصي هذا الشخص إلى غيره؟ إنسان أوصى إلى شخص فهذا الشخص يوصي إلى غيره، هل يجوز له ذلك؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى إذا أذن له يقول له أوصيت إليك أو إلى من تراه مناسبا أو وأنت أوصي به لمن شئت أو نحو ذلك، أن يأذن له في ذلك، فهذا عند عامة العلماء له أن يوصي إلى غيره. إلى من يراه مناسبا باجتهاده، هذا قول عامة أهل العلم. قالوا لأنه قد أذن له في ذلك التصرف فهو يتصرف ذلك التصرف بإذن من الموصي. وحكي عن الشافعي في أحد قوليه أنه ليس له أن يوصي إلى آخر، والصحيح هو القول الأول أنه ما دام أذن له فله أن يوصي. الصورة الثانية إذا أوصى وأطلق لم يكن في ذلك إذن له من أن يوصي إلى غيره ولا منع له من ذلك، فلم يأذن له في الإيصاء إلى غيره ولم ينهه عن ذلك، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أن له أن يوصي إلى غيره، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن الموصي قد أقام هذا الوصي مقامه، فكان له أن يوصي إلى من يراه مناسبا. والقول الثاني قالوا لو ليس له أن يوصي إلى غيره، ما دام أوصى له فليس له أن يوصي إلى غيره، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق، وهو رواية أيضا على الإمام أحمد. والقول الأول أقرب، إذا كان الذي سيوصي إليه أهلا للقيام بذلك ولا يترتب عليه ضياع مال ولا ذرية. فإنه قد ينشغل، قد يعجز عن القيام بما أوصي إليه به، فإذا أوصى إلى غير ممن يراه أهلا لذلك وليس في خطر ولا ضرر فهذا جائز. وبقي لهذه المسألة تتمة ستأتي إن شاء الله. أخني يقول هل المدارس المختلطة بالرجال والنساء مما عمت به البلوى فيجوز الدراسة فيها بحجة عموم البلوى؟ الاختلاط بين الرجال والنساء محرم بإجماع العلماء، نقل إجماع العلماء نقله غير واحد على تحريم اختلاط الرجال بالنساء. وإذا انتشر شيء بين الناس وكثر فعله فلا نقول يجوز هذا، فكيف بهذا نحل ما حرم الله؟ أن يقال إن ما عمت به البلوى يكون جائزا. فإذا شرب الناس الخمر نقول بجواز شربها لأن عمت بها البلوى. إذا وقع الناس في الفواحش والمنكرات يقال جائز لأن عمت بها البلوى، هذا في تغيير لدين الله. وينظر فيما ذكره بالسائل، قال فإنه أفتى بهذا محمد الإمام وعبيد الجابري وقد رد عليهم الشيخ أبو بلال. ينظر هل أفتوا بهذا بمثل هذا الإطلاق، فإن هذا فتوى منكرة، إن كانت فعلا فهي فتوى منكرة يستلزم منها تحليل ما حرم الله. الجابري قدم لي مؤلف عراقي ألف في جواز الاختلاط، عبد الحق الكردستاني أبو عبد الحق، وقدم له عبيد الجابري. أفتى بجواز الاختلاط ثم راجعوا فتراجع. عجيب، هذا على إجماع العلماء على تحريم الاختلاط. فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء لا في عمل ولا في دراسة. وفتوى العلماء المعاصرين على التحريم والتحذير من ذلك والأدلة الكثيرة تبين تحريم ذلك، أدلة وكلام السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.